بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بغية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. السلام عليكم. كان بحثنا في مسألة الروايات التي موهمة بأنه لا يجوز القيام بأي شيء قبل ظهور الإمام في الجلسة، وذكرنا بعض الوقائع التي حصلت في زمن أئمتنا عليهم السلام، حيث صدوا واعترفوا بتلك الثورات التي أقامها بعض أهل البيت عليهم السلام من أولاد أئمتنا عليهم السلام. وطبعا هناك بعض الثورات التي أشرنا إليها أنها كانت إنما على الباطل، ولكن بنيات كذلك مثل نيات الحكومات السابقة، يعني الوصول إلى الحكم والقوة والقدرة والقهر والتنافس على الكراسي. وكذلك من كان عنده نيات حسنة ولكن كانوا غلط وكانوا يزعمون أو يدعون أنهم في مقام الإمام المهدي عليه السلام. ومن هذه الثورات ثورة محمد بن عبد الله المحض، الذي هو هكذا كما يقال أن عبد الله بن معت من أحفاد الإمام الحسن عليه السلام، وهو كان رجلا محترما ومن كبار بني الحسن أو رؤساء بني الحسن، وكان الإمام الصادق عليه السلام يحترمه ويكرمه، ولكن مع ذلك هو يرى أن الموعود الذي وعد رسول الله بظهوره من أولاده واسمه محمد هو محمد ابنه، ولذلك هو ادعى، يعني قام وثار بأن يكون هو المهدي للأمة. ففي رواياتنا إشارة إلى أنه ليس هذا، وقد ذكرنا بعض الروايات التي جاءت من الإمام الصادق عليه السلام والإمام الباقر عليه السلام، أن اللواء الذي هو لواء إمام الحجة عليه السلام يأتي بعد السفيان، علامته السفيان. وقال الإمام للسدير أو للسدير: لا تحرك يدا، كن حلسا على أحناس بيتك، ولا تحرك يدا ولا رجلا. فبالنسبة إلى هذا الرجل، طبعا لم يكن أمر مرغوب عند أهل البيت عليهم السلام، ولكن مع ذلك لعل كان عنده مثل هذه النيات أو المزاعم. كما قلنا أن مسألة إمام المهدي عليه السلام وحتى شأن أئمتنا عليهم السلام لم يكن واضحا وبينا لجميع حتى المؤمنين، كم من المؤمنين الموالين المحبين لأهل البيت عليهم السلام كانوا في حيرة من أمر الإمامة، ولذلك صار هناك انحرافات الواقفية، وكذلك من اعترف بإسماعيل إداء الإسماعيلية الذي حدث في تاريخ الإسلام، وكذلك ما ذكر أن زيد سلام الله عليه طلب من الإمام عليه السلام أن يعينه كأخ كإمام بعده، كما فعل الحسن بالنسبة إلى الحسين عليه السلام وما شابه ذلك. ولكن على كل حال لا نطيل الكلام في أن نذكر قصة عبد الله بن معبد وابنيه محمد وإبراهيم ومن قتل من أولاد إمام الحسن عليه السلام في هذا الطريق في زمن المنصور الدوانيقي وغيرها، وإنما هي حركات باسم الإمام المهدي عليه السلام زعما منهم أنهم هم الموعودون ويستطيعون أن يقوموا مقام المهدي عليه السلام، وكان من أخطائهم. وأنا كلها نكتفي بهذا المقدار، يعني ما دام أننا عرفنا أن في تاريخ الأئمة عليهم السلام كان هناك ثورات خيرة وصالحة، وكان الشهيد عندهم يحسب الشهيدين، وكان رسول الله أخبر بذلك، وكان الأئمة عليهم السلام أخبروا، والإمام زين العابدين، وحتى زيد أخبر بحسين شهيد الفخ وغيرهم. ولذلك الروايات التي مهمة لهذا المعنى، أولا قلنا ضعف أسنادها، وثانيا دلالتها ليست تامة لحرمة القيام وحرمة يعني مغارعة العدو في جميع الظروف. مضافا إلى ذلك، لو كان هكذا، أولا معارضة بالآيات الكريمة القرآنية والروايات التي تدل على لزوم رفض الباطل وإقامة الحق وإنفاذ الأحكام الشرعية التي لا تتم إلا بنوع من الحكومة والقدرة والبناية، فعلى ذلك نحن نفرغ من هذا الأمر. ولكن نحن عندما أثبتنا ولاية الفقيه في الجملة، أن الفقيه له الولاية، هناك يأتي بعض الأمور الذين لابد أن نقف عندها كنقاط للبحث ويحتاج إلى الوقوف. طبعا لن نختصر المسير في هذا الأمر، وإلا إذا أردنا أن ندخل يعني في جميع ما يتعلق بهذا البحث يحتاج إلى سنوات. ولذلك إنما هناك كلام لما أثبت الولاية للفقهاء، من له الشروط العامة من العقل والإيمان والحرية والطيب المولد والذكورة وما شابه ذلك، ثم أن يكون فقيها وعالما بالأحكام الشرعية، وكذلك أن يكون قادرا لإنفاذ الأحكام الشرعية. من كان عالما وله علم كثير ولكن لا قدرة له على التنفيذ، هذا لا يمكن أن يكون له الولاية، لأن الولاية تحتاج إلى قوة التنفيذ، قوة في الجسم وقوة في التدبير، أن يكون له تدبير، وقوة في الجرأة والشجاعة. إذا كان إنسانا خائفا أو مترددا في الأمور، دائما عنده حالة الترتيب في الأمور، لا يستطيع أن يأخذ بزمام الأمور و يولي مسألة تنفيذ الأحكام الإسلامية وإدارة أمور المجتمع. فعلى ذلك نحن عندما نتكلم عن ولي الفقيه، مضافا إلى أنه أن يكون فقيها أن يكون قادرا على التنفيذ. وعلى كل حال هناك مباحث لا بد أن نبحثها. أولا عندما نقول أن الولاية لمن كان عنده يتوفر عنده تلك الصفات من العدالة والعلم وقدرة التنفيذ والجرأة أو الشجاعة في هذه الأمور، هل لكل من يكون هكذا له الولاية فعلا؟ يعني إذا كان عندنا 100 من الفقهاء على مستوى العالي من الفقه، وكذلك عندهم قدرة على التنفيذ وكانوا أدول، هل لكلهم الولاية في وقت واحد أو لا؟ هذا من المباحث التي لا بد أن نبحثها. ثانيا نبحث هل الولاية قابلة للتجزئة أو لا. يعني عندما نتكلم عن الولاية، ولاية عبارة عن سفرة واحدة غير قابل للتجزئة والتبعيض، أو الولاية قابلة للتبعيض، سواء التبعيد من ناحية الأصباع والمناطق أو القواطع على تأويل الآخرين، في قاطع دون قاطع، في منطقة وسقع دون سقع، أن تكون الولاية له في سقع معين ولكن ليس له الولاية في خارج السقع، أو كل من كان ولي الفقيه فهو ولي فقيه مطلق على وجه البسيطة. وكما أنه التبعيد والتجزئة بالنسبة إلى الموضوعات، هل عندما نقول أن ولاية الفقيه قابل للتجزئة بموضوعات مختلفة، أن يكون في بعض المجالات له الولاية وزمام الأمور بيده، وفي بعض المجالات لم يكن بيده يكون بيد الآخرين، هل هذا أمر ممكن؟ بإمارة أخرى، عندما نتحدث عن ولاية الفقيه نتحدث عن شيء لا يتجزأ ولا يتبعد، فكل من كان له الولاية له الولاية على جميع الأمور وفي جميع الأماكن والأصغار، أو يمكن التجزئة أنه ولي في منطقة وليس في منطقة أخرى، أو أنه ولي في بعض الأمور وليس في سائر الأمور، هل يمكن هذا الأمر أو لا؟ مما لا بد أن نبحث ونقف عنده من الظاهر. ثم عندما يكون الولاية الفقيه، هل ولاية الفقيه أمر من قبل الله تبارك وتعالى هو عينه الأولياء فهم منصوبون لولاية الفقيه، أو للناس دور في هذا الأمر؟ يعني بعبارة أخرى، هل أصوات الناس لها دور في مسألة ولاية الفقيه؟ اختيار الناس له دور في مسألة ولاية الفقيه؟ أو لا، أن ولاية الفقيه أمر إلهي جعل الله تبارك وتعالى للفقهاء فهم المنصوبون من قبل الله تبارك وتعالى، وليس للمكلفين دور في اختيارهم، ليس لهم الخيار أبدا. فبعبارة أخرى، ويكون هناك ناس، مقام الناس هم منصوبون من قبل الله تبارك وتعالى، وليس للناس شأن في هذا الأمر. وعدة مسائل غيرها كذلك، بعض الأمور التي إن شاء الله نتطرق إليها شيئا فشيئا. بالنسبة إلى ولاية الله تبارك وتعالى، يعني الناس، مقام الناس الذي هو مسلم عندنا كشيعة، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة الهدى عليهم السلام هو المنسوبون المنسوفون من الله تبارك وتعالى، وليس للناس خيارة في الاعتراف بهم، يجب عليهم أن يعترفوا بهم ولهم حق الولاية. فمن أخذ الولاية دونهم وفي عرضهم، ولايته ولاية باطلة لا قيمة لها وليست مشروعة. فالولاية لرسول الله ومن بعده لأمير المؤمنين وهكذا إلى الإمام الحج عليه السلام، والآن الولاية لإمام الحج عليه السلام، هو ولي الكل. وأي إنسان يدعي الولاية في أرض إمام الحج عليه السلام هو غاصب وليس له هذا الحق، ولا يمكن أن نعترف بها، وهي ولاية غير شرعية. فعلى هذا الأمر بالنسبة للأئمة أمر مفروغ عنه. نعم، هناك السنة لا يقولون بذلك، السنة يقولون الولاية أو الحكومة أو الإمامة تتم باختيار أهل الحل والعقد، أو بنسب من كان قبله، الإمام الذي الإمام السابق ينسب من كان بعده. وكذلك يقولون أنه إذا تغلب على الأمور متغلب بالقوة والقهر، فقهر الناس على ذلك بعدما تمت البيعة له، يعني الناس اعترفوا به وبايعوه ولو كرها، عند ذلك تصبح حكومته حكومة شرعية وإمامته إمامة نافذة يجب للناس أن يخضعوا له. وإما يكون بحركة عامة إلى عامة الناس، إذا اعترفوا بشخص فهو كذلك له الولاية. ولعل هذا الذي نرى في كلام أهل السنة إنما اتخذوا من الأمر الواقع، الأمر الذي حدث على الساحة جعله ميدانا، ففسروه بأن مثلا حكومة أبي بكر تم بأهل الحل والعقد على التعبير. وكذلك بعد ذلك الناس اعترفوا به وبايعوه، فأصبح هو حاكما وإماما. وأن خليفة الثاني تم أمره باختيار الشورى، الشورى التي أقامها الخليفة الأول، الخليفة الثالث. الخليفة الثاني عينه أبي بكر إماما وخليفة، فهو خليفة وإمام، هذا الذي يقولون. فعلى ذلك جعلوا من طرق هذا الأمر هذا الأمر. ولذلك الماوردي وأبي يعلى في كتابهم الأحكام السلطانية ذكروا هذا المعنى، وغيرهم من الفقهاء السنة ذكروا أن الإمامة تتم إما بجعل من الإمام السابق، نصب الإمام السابق له، أو باتفاق أهل الحل والعقد. فمن هو أهل الحل والعقد؟ قالوا من كان في المدينة المنورة. قالوا من كان من كبار الصحابة. بعضهم عينوا إلى 5 أشخاص بايعوهم ثم بعد ذلك يصيروا إماما. هناك خلافات واسعة جدا ومناقشات كثيرة. وأنا كنت في اجتماع لمجمع العالي للتغريب، كان من تقريبا أكثر الدول الإسلامية، يعني 20 شخصية أعضاء المجلس الأعلى للتغريب، وأنا كنت عضوا في هذا المجلس سابقا. فأحد المصريين ودكتور ناصر في ضمن كلامه، كانت حول الطاولة، كان مجلس خاص لا في كتاب، حول الطاولة قال: على حسب الموازين العلمية إنما تم حكومة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب على الموازين الديمقراطية، وباقي الخلفاء كان خلافتهم على موازين الدكتاتورية. فزعل بعض الحضور، كان من السعودية ومن عدة دول، كان فجعل زعلوا من هذا الكلام، فقالوا: شو هذا الكلام؟ أنت تهين إلى خلفاء تفعل كذا. قال: أنا أتكلم على الموازين العلمية، هذا الموازين العلمية. إذا كان أمر بأصوات عامة الناس عند ذلك هذا الحكم حكم ديمقراطي، وإذا لم يكن على هذا الميزان فالميزان يسمى بالديكتاتوري. ولكن أنا أو الاستبدادي، أنا عنه ما الاستبدادي على كل حال. فعلى ذلك هذا الأمر من الأمور التي هم يقولون، ولكن نحن على موازين الإمامة عندما نعتقد إلى إمامة أئمة الهدى مستدلا بالآيات القرآنية والروايات الكثيرة التي صدرت من رسول الله، فنحن نقول أن أئمة الهدى هم المنسوبون، ولكن غيرهم هم منسوبون لا، يعني لابد أن نعرف كيف يكون. فإن كانوا يعني إذا قلنا بالناس كما لعل بعض فقهاء العظام القدامى أشاروا إلى هذا الأمر، أن الفقهاء كلهم منسوبون من قبل الله تبارك وتعالى لمقام الولاية. إنما قلنا فيأتي هذا السؤال: ما معنى الناس لجميع الفقهاء؟ هل يكون كالعام الاستغراقي، بمعنى أن الفقهاء في الأصل الواحد كلهم له ولاية، كالعام الاستغراقي كل من كان له هذه الخصوصيات فله الولاية، عام الاستغراقي فيستلزم أن يكون جميعهم لهم حق الولاية، وإما نقول لا، يكون كعام البدل، يعني أحد من له هذه الصفات هو الولي ولكن من غير تعيين. العام البدلي يشمل الجميع ولكن على البدل، كل واحد على البدل يمكن أن يكون له هذا الشأن. فعلى ذلك هل هو كعام البدل يشمل الجميع، ولكن من تقدم في هذا الأمر وأقدم على هذه الولاية فهو يصبح وليا والآخرون يجب عليهم أن يطيئوه، والناس كذلك يجب عليهم أن يستسلموا له أو لا، أو يكون هذا ميكا عامل مجموعي، عامل مجموع أن لكلهم الولاية ولكن ليس لكلهم ولاية، كل واحد مستقلا عن الآخرين. في العام الاستغراقي كل واحد له الولاية مستقلا عن الآخرين. في هذا التعبير العامل المجموعي كلهم لهم الولاية، فيكون كالشيء المشاع فيما بينهم، كما أن جمع كثير إذا ملكوا أرضا أو بناء فيكون هذا الأمر لهم مشاع. فالأمر المشاع لابد أن يكون باتفاق الجميع، يعني عملهم في أمر الولاية لابد أن تتم من خلال التشاور فيما بينهم والتوافق على المواضيع وعلى القرارات، القرار التي اجتمع جميع من شارك في الشيء والقرار النافذ، ولكن إذا خالف البعض فهو ليس بنافذ. هل إذا قلنا أن الولاية للجميع يكون للجميع إلى عام الاستغراقي أو العام البدلي أو العام المجموع، أو لا أنه يقول الولاية لأحدهم وهو الأعلم، أعلمهم له الولاية، وليس للآخرين أي ولاية في عرضه، ولا يجوز لهم أي عرض. هذا البحث إن شاء الله نتعرض له يعني بشكل أبسط. بالنسبة لنا العنوان الأول أن يكون الولاية لكل واحد منهم مستغلا عن الآخر العام الاستغراقي، هذا أمر غير معقول، لا يعترف به لا العقلاء ولا دليل له في الشارع أن يقول كلهم لهم الولاية في أرض واحد، يصير سبب للتعارف فيما بينهم، كلما كنا عدول، ولكن مع ذلك السلائق تختلف بعضها عن بعض، خصوصا وهم ليسوا معصومين، أن المعصوم لا يخطا، فلا يمكن التعارض فيما بينهم، ولكن غير المعصوم كلما كان إنسانا لائقا وفهيما وعالما ومتقي ومتواضع، مع ذلك لا يمكن التوافق على جميع الأمور. نعم يمكن التوافق على حسب القرار، ولكن إذا كل واحد مستغل في الأمر والنهي، مستغل في القرار، لا يمكن تبارد القرارات على شيء واحد حتى لا يكون تعارض فيما بينهم. كما هناك حديث الإمام الرضا عليه السلام ذكره في العلل، الصدوق رضوان الله عليه ذكره في علل الشرائع، وكذلك ذكره في عيون أخبار الرضا عليه السلام في بس الإمامة، طبعا هذا في بس الإمامة، ومثله في الولاية الفقيه، أنه سلام الله عليه أن الإمام الرضا عليه السلام في حديث مفصل في كتاب عيون أخبار الرضا المجلد الثاني صفحة 101 الباب 34 حديث الأول، حديث له مقدمات في باب الإمامة، ثم يأتي الإمام ويقول فإن قال فلم لا يجوز أن يكون في الأرض إمامان في وقت واحد أو أكثر من ذلك، قيل لعلل منها أن الواحد لا يختلف فعله وتدبيره، والاثنين يتفق فعلهما وتدبيرهما، وذلك إنا لم نجد اثنين وتدبير والاثنين لا يتفق فعلهما. نعم أنا ما ذكرته؟
لا يتفق فعلهما
وتدبيرهما، وذلك إنا لم نجد اثنين إلا مختلف الهمم والإرادة، فإذا كان اثنين ثم اختلفت همهما وإرادتهما وتدبيرهما، وكان كلاهما مفترض الطاعة، لم يكن أحدهما أولى بالطاعة من صاحبه، فكان يكون في ذلك اختلاف الخلق والتشاجر والفساد، ثم لا يكون أحد مطيعا لأحدهما إلا وهو عاص للآخر، إذا كان واحد يقول شيء والآخر شيء آخر، إذا أطاع هذا عصى الآخر، وإذا أطاع هذا عصى الآخر، وهو عاص للآخر، فتأم المعصية أهل الأرض كلهم يصير عاصين، ثم لا يكون لهم مع ذلك السبيل إلى الطاعة والإيمان، ويكونون إنما أتوا في ذلك من قبل الصانع الذي وضع لهم باب الاختلاف والتشاجر، يعني طبعا لا يتحقق الطاعة، لأن كل طاعة ملازمة للمعصية، وإذا آمنوا بأحدهم فكفروا بالآخرين فعند ذلك، وهذا إذا كان من الله تبارك وتعالى هو سبب للاختلاف والتشاجر، إذ أمرهم باتباع المختلفين، وهذا من الجهات. ومنها أنه لو كان إمامين كان لكل من الخصمين أن يدعو إلى غير ما يدعو إليه صاحبه في الحكومة، يعني يراجعون أحد ما يراجع إلى شخص والآخر يراجع إلى آخر، هذا يقول أنا أخذ برأي مرجعي من راجعته، وهذا يقول أراجع هكذا، صاحبه في الحكومة، ثم لا يكون أحدهما أولى بأن يتبع من صاحبه، فتبطل الحقوق والأحكام والحدود. ومنها أنه لا يكون واحد من الحجتين أولى بالنطق والحكم والأمر والنهي من الآخر. إذا كان هناك حجتين إمامين أحدهما ليس أولى من الآخر، فإذا كان هذا كذلك وجب عليهما أن يبتدئ بالكلام، وليس لأحدهما أن يسبق صاحبه بشيء، لأنه لا تفاضل بينهما، فكلاهما يتكلمان معا بشيء. إذا كان في الإمامة شرعا واحدا فإن جاز لأحدهما السكوت جاز السكوت للآخر مثل ذلك، إذا سكت تبطل الأمر، وإذا تكلم تعارض بين كلامهما. وإذا جاز لهما السكوت بطلت الحقوق والأحكام وأبطلت الحدود، وصار الناس كلهم لا إمام لهم. فعلى ذلك طبعا هذا الاحتمال أن نقول أن فقهاء كلهم في أرض واحد لهم الولاية كعام من استغراقي، كل واحد ينظر أنا ولي الفقيه وولايتهم فعلية لكلهم، هذا أمر غير ميسور ولا يمكن أن يكون هذا الأمر. وإذا قلنا الأمر الثاني، إذا قلنا أن الولاية فيما بينهم يكون كعام بدلي، نعم العام البدلي، إذا قلنا هذا طبعا يمكن هذا الأمر، ولكن هذا العام البدلي كيف يختار من بين هؤلاء؟ كيف يمكن اختيار الشخص الذي له الولاية فيما بين هؤلاء؟ فكيف يمكن الجمع بينهم؟ العام البدلي إذا كلاهما أو أكثر من واحد ادعوا وفعلوا فعلا، نعم يصير كذلك التعارض فيما بينهم. يعني في العام البدلي مثل هذه الأمور، إذا كان هناك معين لأحدهم حتى يجب الآخر للآخر أن يطيعوا فهو يمكن، ولكن إذا كانت الولاية فعلية لهم كعام بدلي، ليس هذا ولاية شعنية، ولاية فعلية لهم كعام بدلي، كذلك يأتي هذا التعارض، كل واحد إذا أكثر من واحد قاموا بالأمر يصير بينهم التعارض والتعارض، وطبعا ليس لهم الولاية لأن ليس إلا لواحد منهم. ونحن نعرف من الناحية العقلية الواحد المردد غير موجود في العالم، نعم في مقام التصور يكون الواحد المردد، ولكن الواحد المردد لا وجود له عقلا. فعلى ذلك الأمر البدلي كذلك أمر لا يمكن أن نقول به. أما الأمر المجموعي هذا أمر معقول أن يكون لهم الولاية ولكن لمجموعهم ولاية واحدة، فتكون الولاية عبارة عن حق هم شرع سواء فيها، يعني من باب المشاع. إذا كان هكذا هذا أمر معقول، ولكن مع ذلك في مقام التنفيذ وفي مقام الإجراء أمر بعيد جدا، خصوصا إذا كان الأطراف أطراف كبيرة، إذا كانوا 2، 3، 4، 5 يمكن أن يتوافقوا على الأمور، دائما يجلسون ويتوافقون. وعند ذلك كذلك التوافق عند أكثر من واحد إذا كان لهم الولاية فعلا أمر صعب جدا، قد يقول أن هناك الأكثرية والأقلية هذا أمر ميسور، ولكن إذا قلنا أن كل أمر لا يكون شرعيا إلا باتفاق الكل، ففي المفردات اتفاق الكل أمر بعيد جدا، نعم في الكبريات نعم، ولكن في المفردات اتفاق الكل أمر بعيد جدا. في مقام الإفتاء يستنبتون من الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، ترى هذه الخلافات بين فقهاء العظام، نعم في أصل وجوب الصلاة كلهم متفقون، ولكن في مفردات وتفاصيل الاتفاق على رأي واحد أمر صعب جدا. حتى في الجمهورية الإسلامية في بعض الأمر في الدستور الأساسي السابق جعلوا هناك أحد الأمرين، إذا كان هذا تعبير غريب هذا المفهوم، إذا تشخص مرجع كبير كإمام الخميني رضوان الله عليه واتفق عليه عامة الناس فهو الولي، وإذا لم يكن ذلك فلا بد من تشكيل الشورى في ولاية الفقيه من 3 أو 5 من الفقهاء الإضافة. فالإمام رضوان الله عليه في زمنه أنه رأى أن هذا الذي جاء في الدستور الأساسي ينتهي إلى الخلاف، وأمر صعب تكليفهم أن يختاروا كم واحد منهم، فعلى ذلك اقترح الإمام رضوان الله عليه لإعادة النظر، فجعلوا هناك مجلس كبراء الولاية والدستور، فجددوا النظر في الدستور وحذفوا هذا الأمر وجعلوا أنه أن يكون ولي الفقيه شخص واحد لا يمكن تعدد. فعلى ذلك هذا في مقام يعني مقام عقلي أمر ميسور، يعني معقول أن يكون ولاية ولاية واحدة كلهم فيهم شرع سواء، ولكن تحقيقه وتنفيذه في جميع الأمور أمر صعب جدا. فأن يكون بنحو الواحد المعين، أن نقول أن الولاية ليس إلا لواحد معين، فإذا كان لواحد معين لا يجوز للآخرين معارضته، ثم كيف يختار الواحد المعين؟ هذا البحث إن شاء الله نتابعه في الأيام القادمة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، وقبل أنهم صلى على محمد.